إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإخواننا دائما أبدا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلفنا الصالح، فإنه خير ما نتلاقى عليه وخير ما نجتمع عليه. وقد جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما تجتمع الخلائق للوقوف بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى، وحينها لا ينسى الإنسان كل شيء إلا نفسه، كيف تنجو وكيف يكتب لها السعادة، تقترب الشمس من رؤوس الخلائق ويعرق الناس عرقا شديدا. حينما يموت الإنسان يكون حبيس عمله، فهو في قبره حبيس عمله، وهو إذا قام من قبره حبيس عمله، وإذا وقف بين يدي ربه حبيس عمله. إن تطايرت صحف نظر إلى صحائف أعمالي وما سطرها فيه، وإن وضع ميزان وزن له ما قدم، لا نسب لا حسب لا وظيفة، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، إنما نسبك عملك. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. هذا أمر لابد أن نتأمله، ولابد أن نتدبره، ولابد أن نتعقله. اليوم أنا أدعى ابن فلان ابن علان، اليوم أنا أدعى بمشروعي بوظيفتي، اليوم أنا منشغل بدنياي بحياتي، كل ذلك حاصل. أما إذا خرجت روح انتقلت إلى حياة أخرى، هي حياة الحصاد، حصاد ما زرعت، حصاد ما وضعت. فإن كنت قد ذكرت الله عز وجل وعظمته بشرعه، عظمته بما عظم به نفسه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، إذا كنت قد عظمت الله عز وجل بشرعه الذي شرع، فكنت قائلا فيه ما قال في نفسه وما قال فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، وكنت عاملا بما أمرك منتهيا عما نهاك، فكنت عبدا لله سبحانه وتعالى. ليست العبودية الكونية أنك منقاد رغم أنفك، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض عبد لله، مسخر مذلل لا يخرج عن أمره سبحانه وتعالى الكوني القدري. لكن المراد والذي به تتفاضل الخلائق العبادة الشرعية، العبودية الشرعية، عبودية الانقياد، عبودية الامتثال، عبودية الاختيار، عبودية المحبة لطاعته. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. العبد الوقاف عند حدوده سبحانه وتعالى، العبد الذي إيراداته
فضلا عن أعماله وأقواله، بل إراداته، بل ما في قلبه مستسلم به إلى ربه عز وجل. فمراده على مراد الله ورسوله، مراده على مراد الله ورسوله، ما يريد إلا ما يريده الله ورسوله سبحانه وتعالى. هذا العبد هو العبد الموفق، هذا العبد هو العبد السعيد، هو العبد الذي تنقلب دنياه إلى آخرة، وينقلب ولده إلى حسنته، وينقلب مشروعه إلى طاعته. إن الإسلام لا يأمر بطلاق الدنيا ولا بتركها. إن الإسلام لم يحرم عليك طيبا خلقه، ولم يحرم عليك متعة بولد غرس فيك محبته. إن الإسلام كل ما يدعوه أن تجعل دنياك لآخرتك، أن تحسن دنياك بدينك لا أن تطلق دنياك. ليس هناك في الإسلام طلاق دنيا، وإنما تحسين دنيا على وفق ما جاء في الكتاب والسنة. ألم يعمل المهاجرون في الأسواق؟ ألم يعمل الأنصار في الأراضي؟ هل حرم النبي صلى الله عليه وسلم صفقا في الأسواق أو ضربا في الأرض؟ متى حرم النبي هذا يا إخوان؟ النبي ما حرم هذا، إنما حرم النبي المحرم، حرم النبي كسبا محرما، حرم النبي تجاوزا في الشارع. أما الدنيا فربنا قال: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. الإسلام ما حرم عليك الدنيا ولا أمرك بطلاقها، إنما أمرك بتحسينها، أمرك أن تكون على وفق مراد ربك سبحانه وتعالى. أليست هذه الدنيا هي التي حصل فيها أبو بكر رضي الله عنه الصديقية؟ أم حصلها في جنة عدن؟ أليست هذه الدنيا هي التي حصل فيها عمر رضي الله عنه الفاروقية؟ أليست هذه الدنيا هي التي حصل فيها العشرة المبشرون هذا الفضل العظيم؟ أليست هذه الدنيا هي التي حصل فيها أهل بدر تلك الحسنة العظيمة؟ أليست هذه الدنيا هي التي حصل فيها أهل بيعة الرضوان، رضوان ربنا سبحانه وتعالى؟ فالإسلام ما يحارب دنيا، إنما يحلي دنيا بما شرع الله وبما شرع رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وقف الخلائق بين يدي ربهم سبحانه وتعالى يوم القيامة، واقتربت الشمس من رؤوسهم، وعرق الناس عرقا شديدا، بين هؤلاء أناس يظلهم الله عز وجل في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، لا يعرقون كما يعرق الناس، ولا يتألمون كما يتألم الناس، ولا يطول عليهم هذا الأمر كما يطول على الناس. من هؤلاء رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. فخير ما نجتمع عليه أيها الأحبة أن نجتمع على ذكره سبحانه وتعالى، أن نجتمع على طاعته سبحانه وتعالى، أن نجتمع على محبته، ألا يكون بيننا رحم ولا نسب ولا مصاهرة، بل جلنا ربما لا يعرف بعضنا أسماء بعض، وإنما جمعنا الحب في الله وجمعتنا طاعة الله سبحانه وتعالى، وهي خير ما يجتمع المرء عليه. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، اجتمع على طاعة الله وتفرق على طاعة الله، اجتمع على محبة الله وتفرق على محبة الله سبحانه وتعالى. أيها الأحبة، خير اجتماع ما كان على هذا، على معرفة كتاب الله وتدارس كتاب الله وسنة رسول الله وشرع الله عز وجل. أبشروا يا إخواني، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن لله ملائكة سيحين في الطرقات يلتمسون حلق الذكر، حلق الطاعة، حلق الذكر، وأعظم حلق الذكر السنة، ما كان على تدارس معرفة مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا وجدت الملائكة هؤلاء القوم جلسوا معهم، ثم صعدوا إلى ربهم عز وجل، فيسألهم الله سبحانه وتعالى وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون يا ربنا تركناهم انتبهوا تركناهم يسبحونك ويحمدونك ويهللونك وكذا تركناهم على الذكر. فيقول الله عز وجل فما يطلبون ما يسألون؟ فيقولون يسألونك الجنة. فيقول الله سبحانه وتعالى وهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله عز وجل فماذا لو رأوها؟ فتقول الملائكة لكانوا أشد لها طلبا. قال ومما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار. فيقول الله عز وجل فهل رأوها؟ فتقول الملائكة لا يا ربنا ما رأوها. فيقول الله عز وجل فماذا لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد منها هربا. فيقول الله عز وجل أشهدكم أني قد غفرت لهم. فيقولون يا ربنا إن معهم فلانا لم يكن منهم، إنما جاء لحاجة لم يكن منهم. فيقول الله سبحانه وتعالى هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وجاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه أربعة. الواحدة الدنيا كلها لا تساوي فيها شيئا، أن يذكرك الله عز وجل عنده، أن ينزل الله عز وجل عليك سكينته، أن تغشاك رحمته، أن يرفع الله عز وجل ذكرك، كل هذا الواحدة ولا الدنيا كلها. بينما التجار ينشغلون بجمع الدولار وبجمع الدراهم ويقضون حياتهم وأعمارهم في هذا، والناس تحسدهم فلان عنده كذا مليون، فلان عنده كذا وكذا، فلان عنده، ويسير لعاب الناس على دراهم وعلى دنانير فانية. ينشغل التاجر طيلة حياته بجمعه حتى إذا جاءه الموت تركها لمن ينفقها، لا يأخذ معه درهما واحدا إلا ما أنفق فيه وقد. يا الله ما أحقر هذه الدنيا، رجل يموت عن 100 مليون، عن مليار، ولا يستطيع أن يأخذ منه جنيها واحدا ينفعه فيقول هذا جنيه فترتفع درجته بذلك، ما في إلا ما جعله في طاعة الله، إلا ما أطاع به ربه. وبينما هو لم يأخذ من ذلك دينارا ولو كان دينارا واحدا، فإنه سيسأل عن كل دينار ولن يفوت السؤال عن دينار واحد. جمع فاستمتع بذلك غيره وبقي السؤال من أين اكتسبت وفيما أنفقت. حينها يود لو كان أفقر عباد الله لو مات على الكفاف ما عنده درهم ولا دينار يتمنى أي حقارة. سبحان الله، هذه الدنيا باختصار، اجمع مليون يجيب 10 10 يجيبوا 10، وينشغل الناس منافسات صفقات، كل هذا موجود حتى إذا نزل بك الموت تركت كل هذا. ورثت زوجة من غربعا أو ثمنا وربما تزوجت به غيرك، ورث أولادك ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين، وانتقل مالك إلى زوجات وإلى أولاد وإلى وإلى، إلا ما اتقيت فيه الله فحينئذ يكون في ميزان حسناتك، لأنك قد أعددت لهذا السؤال جوابا قبل لقاء ربك سبحانه وتعالى من أين اكتسبت وفيما أنفقت. لذا يا إخواني هذه المجالس هي التي تبقى، هذه المجالس هي رياض الجنة، وإذا مررتم بالرياض الجنة فارتعوا، هذه المجالس هي التي تبقى حينما تلقى ربك سبحانه وتعالى. ومع ذلك كما قلنا والحمد لله، فإن ديننا ما أمرنا بتلقي دنيانا، وإنما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون فيها عبيدا له، أن نكون فيها أتقيا. خذ الدرهم، بل خذ المليون، بل خذ الملايين، لكن بتقوى الله بالحلال بالحلال الذي شرعه الله، فإن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فلا بد الإنسان أن يكون تقيا. المرأة في بيتها لا بد كذلك أن تكون أمة لله سبحانه وتعالى. عبودية الله تتقدم عبودية زوجها الله عز وجل، فهي تطيع الله في زوجها، في ولدها، في تربيتها، في بيتها. كيف أنها ترقى بهذا البيت؟ كيف أنها ترقى بهذا البيت ليكون هذا البيت في ميزان حسناتها؟ زوجها في ميزان حسناتها، أولادها في ميزان حسناتها، تكون المرأة الصالحة التي وصفها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. إذا نظر إليها صرت، وإذا أمرها أطعت، وإذا غاب حفظت في نفسي وماله، تصلي خمسها، تحصن فرجها، تصوم شهرها. هذه المرأة الصالحة التي خير متاع الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. نلتقي على هذا إخوة وأخوات، ذكورا وإناثا، نلتقي على طاعة الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن هذا المكان أبقى منا، والله هذا المكان أبقى منا، سنموت وأبقى هذا المكان. هذه الأرض كم توارثها من رجال، وكم توارثتها من عائلات، ولمن كانت أولا، وأين أهلها؟ هذه الأرض أبقى، سوف يأتي اليوم الذي ستنظر إلى هذا البناء، إما هو أو أنه ينتقل إلى بناء آخر، ستنظر إلى هذا البناء وتقول: يوما ما كان هنا فلان، وكان هنا علان، وكان هنا كذا، وكان هنا كذا. مثل ما تمر بجوار مساجد العلماء فتقول: هذا المسجد كان ابن باز يدرس فيه، هذا المسجد كان العثيمين يدرس فيه. ذهب ابن عثيمين، وذهب ابن باز، وذهب طلاب ابن عثيمين وطلاب ابن باز وطلاب العلماء. ذهبت أنت وبقيت الدنيا كما هي، الأرض كما هي، والمال كما هو، جعلكم مستخلفين فيه، نحن فقط يخلف بعضنا بعضا فقط. وهذه الأموال تتداول بين أيدي، وهذه الأراضي تتداول بين أناس، وإلا فهي أبقى منك، لكنك ستنتقل إلى الوطن الحقيقي وهو الجنة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو، فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم هذا الوطن الحقيقي؟ ولهذا يقول أهل الجنة: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة وأورثنا الأرض، نتبوأ من الجنة حيث نشاء. هذا المقام العظيم أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه، كما جمعنا وتلك الوجوه المباركة في هذا الوقت المبارك العظيم على كتابه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وعلى ذكره، وعلى معرفة شرعه، وعلى تدبر آياته وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فينبغي أيها الإخوة أن نحتسب تلك الخطوات، وأن نحتسب تلك الأوقات، وأن نحتسب هذه الكلمات أن تكون في ميزان حسناتنا جميعا. وفقنا الله وإياكم يحب ويرضى، وجعلنا وإياكم من نصار سنته إلى أن نلقاه. أيها الأحبة، هذه دورتنا العلمية 140 بعد 104 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الخميس الموافق 12 من شهر صفر لعام 44,400، ونبدأ هذه الدورة المباركة بهذه الرسالة المباركة التي نحن جميعا في حاجة ماسة إليها، رجالا ونساء، صغارا وكبارا، شبابا وشيبا. هذه الرسالة هي شروط لا إله إلا الله، أعظم كلمة في الوجود، وهي مفتاح الإسلام، بشرح الشيخ عبيد الجابري حفظه الله تعالى، المسمى بتيسير الإله، بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله.
في مقدمة صفحة 7 أو صفحة 7 نعم طبعا مختلفه البدايه مختلفه لا الصفحه اللي نبدا بيها الحمد لله رب العالمين الايه اما بعد فهذا مختصر ضمنته شرحا
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشيخ عبيد ابن عبد الله الجابري حفظه الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فهذا مختصر ضمنته شرحا لما استدل به إمام الدعوة المباركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على
يقال إمام الدعوة قال هذا مختصر ضمنته شرحا
قال فهذا مختصر ضمنته شرحا لما استدل به إمام الدعوة المباركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على شروط لا إله إلا الله وسميته تيسير الإله
هذا مختصر
فهذا مختصر ضمنته شرحا لما استدل به إمام الدعوة المباركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على شروط لا إله إلا الله
لا لما استدل به الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى على شروط لا إله إلا الله فهي هذه للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى ولهذا وضع له ترجمة مختصرة في أول الشرح ولهذا يقول في المقدمة هي هذه في طبع عندك هذه في المقدمة يقول لقد أصلحت خطأي في نسبة هذه الشروط إلى الإمام محمد بن عبد الوهاب ونسبتها إلى جامعها وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن هذه كانت في طبعة سابقة نسب هذا الشروط إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب لكنه صحح هذه النسبة فجعلها للشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى فواضع هذه الشروط هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن وليس الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وكذلك أصلح هذه الطبعة يا ليت كنا نصور هذه الطبعة نعم وقد أضاف في هذه الطبعة أيضا فوائد منقولة من كلام أهل العلم قال وجعلت خاتمة ملخصها دفع اعتراض أول من ذكر شروط لا إله إلا الله يعني هذه الطبعة هي طبعة ينبغي نحن نعتمدها طيب هذه الطبعة موجودة بس عشان يعلق بس هو أنا. طيب هي موجودة على الجهاز طيب قال أما بعد
قال أما بعد فإنه لما بدا لي
هذا مختصر
قال أما بعد أما بعد فهذا مختصر ضمنته شرحا لما استدل به الشيخ عبد الرحمن بن حسن ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله على شروط لا إله إلا الله وسميته تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله
نعم لو زادت بقى الشيء في الطبعة هذه سجلوها بقى عندكم. الله المستعان. كلمة لا إله إلا الله أعظم كلمة على الإطلاق، كلمة لا إله إلا الله. وهذه الكلمة هي التي يدخل بها الكافر الإسلام، ولا يصح إسلامه ولا الدخول في الإسلام إلا بهذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله يدخل بها الإسلام. فإذا كان الإنسان كافرا فلا يصح دخوله في الإسلام إلا بالنطق بها إذا كان قادرا عليها. فمن قدر على النطق بلا إله إلا الله لزمه ذلك ولا يصح إسلامه إلا به. وإذا قال لا إله إلا الله حكم له بالإسلام، حتى ولو قالها بنفاق، حتى لو كان منافقا نفاقا اعتقاديا في الباطن، فإنه يكون مسلما في الظاهر، يكون مسلما في الظاهر. يعني ما حكم من قال لا إله إلا الله وهو منافق، كان كافرا ثم نطق بها وهو منافق في الباطن ولم يعتقد هذه الكلمة كافر في باطنه، نقول هذا عند الناس مسلم، له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين. أما عند الله سبحانه وتعالى فهذا كافر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبلها من العبد إلا إذا تواطأ عليها قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الجوارح والأركان. هذه الكلمة لا بد فيها من قول اللسان، النطق بالشهادتين، واعتقاد الجنان، وعمل الجوارح والأركان. لا بد أن يكون على هذه مجتمع القول والاعتقاد والعمل. هذه كلمة لا إله إلا الله التي تنفع صاحبها في الدنيا والآخرة. فإذا قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه كان منافقا، والمنافق في الدرك الأسفل من النار، ما ينتفع بشيء يوم القيامة، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. لكن في أحكام الدنيا، أحكام الدنيا تبنى على الظاهر، وبالتالي يعصم بها دمه، يعصم بها ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. إذن هذه الكلمة إذا قالها الإنسان بلسانه عصم بها ماله ودمه، أما عند الله سبحانه وتعالى فلا ينتفع إلا إذا كان معتقدا بقلبه ما نطق به لسانه. هذه كلمة التوحيد. يبقى ما حكم من قال بلسانه ولم يعتقد بقلبه؟ هذا منافق، هذا الرجل منافق، ولا ينتفع بها في الآخرة. أما في الدنيا فإنه ينتفع بها من جهة عصمة ماله وعصمة دمه. طيب، إذا كان عاجزا عنها ولا يستطيع أن ينطق بها فإنه يكفيه في ذلك الإشارة، يكفيه في ذلك ما يدل عليها، لكنها تنفعه إن شاء الله اعتقاده، لأنه عاجز عن النطق بهذه الكلمة. هذه الكلمة إذا قالها كافر دخل بها الإسلام، فإذا قالها ومات من فوره حكمنا له بالإسلام وأجرينا أحكام الإسلام عليه، ثم هو بينه وبين الله سبحانه وتعالى إما أن يكون منافقا وإما أن يكون صادقا. ويدل على ذلك الحديث الصحيح أيضا في أسامة رضي الله عنه لما كان يقاتل رجلا من المشركين، فلما علاه بسيفه قال لا إله إلا الله، وهما يتبادلان الضربات، لما علاه قال لا إله إلا الله، فقتله أسامة رضي الله عنه، لأنه في الظاهر أمامه أنه ما قال ذلك إلا تعوذا، لم يقل ذلك مخلصا ولم يكن ذلك صادقا، ما قالها إلا تعوذا، فقتله أسامة. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعاتب أسامة في ذلك وقال: يا أسامة، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قال تعوذا. قال: هل شققت عن قلبي؟ شققت أنت عن قلبي لتعلم إذا كان قد قال صديقا أم لا؟ فإن العباد ليس لهم الباطن، الله هو الذي يطلع على الباطن، أما الظاهر هو الذي يحكم به للإنسان. كذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى اليهودية وعرض عليه الإسلام قبل أن تخرج روحه فنطق بالشهادتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. كذلك أيضا ما جاء عند البخاري من حديث المسيب بن حزم
لما حضرت أبا طالب وفاته وأتى النبي صلى الله عليه وسلم أبا طالب فعرض عليه هذه الكلمة: يا عم قل هذه الكلمة، قل هذه الكلمة أحاج لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. وعرض عليه لا إله إلا الله، وعنده أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية يقولان له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. فلولا أن العبد ينتفع بهذه الكلمة إذا قالها العبد وهو كان كافرا، لولا أنه ينتفع بها لما اكتفي بهذه الكلمة. ولهذا هناك مسألة يذكرها العلماء بحسب وجود جماعات وفرق وتنظيمات كما يقال في هذا العصر، وهي مسألة الحد الأدنى للإسلام. ما هو الحد الأدنى للإسلام الذي يحكم به الرجل أنه مسلم؟ ما هو الحد الأدنى للإسلام؟ الحد الأدنى للإسلام، بعض الجماعات يجعل الحد الأدنى للإسلام أن تأتي بجميع الواجبات وأن تترك جميع المحرمات وكذا، فلا يحكم لك بالإسلام حتى أعلم ذلك منك. وبعضهم يرى أن الحد الأدنى للإسلام هو الحكم بما أنزل الله، وبعضهم وبعضهم وبعضهم. والحد الأدنى للإسلام الذي يحكم للرجل به، ما معنى الحد الأدنى للإسلام؟ يعني بما يحكم للرجل بأنه على الإسلام، بما يحكم له بالإسلام، هو النطق بالشهادتين. النطق بالشهادتين هذا يحكم للرجل بالإسلام به. أما الإيمان الذي يكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى فهذا لابد فيه من اعتقاد القلب مع نطق اللسان. يبقى بما يحكم له بالإسلام بالنسبة للناس بلا إله إلا الله، يعني لو رجل قال لا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام، رجل كافر قال لا إله إلا الله حكمنا له بالإسلام ولا نتوقف في ذلك. طب لو كان منافقا يعني لم يعتقد هذه الكلمة، إذا لم يعتقد هذه الكلمة بقلبه فهذا عند الله سبحانه وتعالى كافر، أما عندنا فهذا مسلم. ولهذا المنافقون ينطقون بألسنتهم ويقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهم عند الله كفار لكن عند الناس مسلمون. يبقى ما هو الحد الأدنى؟ بما يحكم الرجل بالإسلام بلا إله إلا الله. فلو أنك على طريق حصل حادث لجماعة من اليهود مثلا أو من النصارى، فقبل ما تخرج روح الواحد قال لا إله إلا الله قبل ما تخرج روح، يبقى هنا صار مسلما، نغسله ونكفنه وندفنه في مقابر المسلمين ونصلي عليه وتجري عليه أحكام الإسلام، ولا يرثوه أهله من الكفار إنما يرثوه أهله من المسلمين. فإن لم يكن له من يرث فإن ماله ينتقل إلى بيت مال المسلمين. يبقى إذن بما يحكم للرجل أنه مسلم ما هو الحد الأدنى؟ نعم، لا إله إلا الله قال بيحكم له به، قالها وقال محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بيحكم له بها. لكن إذا قال لا إله إلا الله فإنها تكفي أن يقول لا إله إذا قالها ومات، كما في حديث أسامة أنه قال لا إله إلا الله. أما إذا جاءك يعرض عليك الإسلام أننا أدخل في الإسلام، فقل له قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قال لا إله إلا الله وأبى أن يقول محمد رسول الله لا يحكم له بالإسلام. انتبهوا، لا إله إلا الله لها مراحل، نحن نتكلم عن مرحلة الدخول إلى الإسلام على هذا الوجه. فإذا سمعت الرجل يقول لا إله إلا الله ومات على ذلك هذا مسلم، لا يلزم أن يقول محمد رسول الله، ما يلزم، ما أقول ما قال محمد رسول الله. فإن الذي قال في حديث أسامة قال لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله يحكم له به. لكن إن جئت تعرض، فالنبي عرض على اليهودي قل أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ده عرض تقدر تعرض أنت، فلا بد من عرض الكلمتين وليس كلمة واحدة. إنما إذا قال لا إله إلا الله فهذا تقبل منه. إن قالها وهو مقر بمحمد رسول الله ظاهرا باطنا فإنه تنفعه عند الله عز وجل. أما إذا لم يقر بمحمد رسول الله باطنا أو بلا إله إلا الله باطنا فإنه لا تنفعه عند الله، أما فيما يتعلق بأحكامنا نحن تكفي كلمة لا إله إلا الله إذا نطقا وسمعنا منه حكمنا له بالإسلام. لكن إذا جاء إلينا يقول أنا أريد أن أسلم فلا بد أن ينطق بالشهادتين كاملتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. انتبهوا، هذا حال وهذا حال. هذا حال يقولها ويموت، هذا حال سمعناه يقولها وهو يموت، فنكتفي بلا إله إلا الله فقط. يحكم له بماذا؟ بالإسلام. هو بقى عند الله تنفعه ولا ما تنفعه؟ إن كان مقرا بلا إله إلا الله بصيرا وبمحمد رسول الله نفعته، إن لم يكن مقرا ما نفعته. إنما كأحكام دنيا نقتصر على أن نطق بهذه الكلمة. طيب، الحالة الثانية أن يأتيك ليسلم، فهذا لابد من أن ينطق بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب، الحالة الثالثة بعد النطق أن يعمل، أن يأتي بالأعمال. طب إذا ما أتى بالأعمال، ما أتى بالصلاة، عرض على السيف، فإن صلى وإلا قتل. فإذا لم يعمل في حياته بالإسلام وأعرض عن العمل بالإسلام فهذا كافر. طيب، أو أتى بناقض آخر من النواقض قالها ثم سب الله ثم سب الرسول، هذا صار مرتدا، يكون كافرا. طيب، بعد ذلك مات عليها فهو مسلم. فإذا مات على ناقض من نواقض الإسلام وقامت عليه الحجة فهو كافر. إذا علمنا أنه أتى ناقضا وقمنا عليه الحجة ولم يرجع فهو كافر ولو نطق لا إله إلا الله. يبقى هناك حال لا تقبل منه لا إله إلا الله مع نطقه بذلك، لا ينتفع بذلك لا في الظاهر ولا في الباطن، وهو إذا أتى ناقضا من نواقض الإسلام الظاهرة وقامت عليه الحجة، فإما أن يرجع عن هذا الناقض أو ما تنفعه كلمة لا إله إلا الله. إذن صار لا إله إلا الله أحوال يا أخواني، باعتبار الدخول، باعتبار البقاء، باعتبار الخروج. هذه يجمعها هذه الثلاثة أمور، لا إله إلا الله باعتبار الدخول إلى الإسلام والشهادة له بالإسلام، باعتبار البقاء على ذلك في حياة الدنيا، باعتبار موته على ذلك. أما الاعتبار الأول لا إله إلا الله باعتبار دخوله، فإننا نشهد له بالإسلام إذا قال لا إله إلا الله، فإنه يدخل بها الإسلام، يدخل بها الإسلام. وهل يلزم أن يقول محمد رسول الله حتى نحكم له بذلك؟ الجواب لا يلزم، طالما أنه قال ومات فإننا نحكم له بماذا؟ نحكم له بالإسلام. طيب، أما إذا أتانا رجل ليدخل في الإسلام أمرناه بالشهادتين فلا بد أن نطق بهم، ده في البداية. طيب، نأتي في حال البداية، ما الحكم لو قال لا إله إلا الله وهو لا يقر بها باطنا؟ الجواب منافق كافر، لا ينفع نطق به لا إله إلا الله عند الله. لكن ما حكمه عندنا؟ حكمه عندنا مسلم، بينطق في الظاهر لا إله إلا الله، يبقى حكمه عندنا مسلم، له ما المسلمون عليه مع المسلمين. إنما عدم الاعتقاد باطنا لا ينتفع بذلك عند الله سبحانه وتعالى. طيب، إذا جاءنا ينطق بالشهادتين، جاءنا يريد دخوله في الإسلام أمرناه بالشهادتين، طب ما الحكم لو أنه قال لا إله إلا الله ولم ينطق بمحمد رسول الله وليس عنده عذر في ذلك، قادر على النطق ولم ينطق، ما الحكم؟ الجواب كافر، لابد أن ينطق بالشهادتين. طب ما الفرق هنا بين مجيء إلينا وأمرنا إياه بالنطق بشهادتين وأننا لم نقبل له محمد رسول الله، وبين كوننا قبلنا منه في الظاهر لا إله إلا الله لما مات عليها ولما دخل بها إلى الإسلام أولا؟ نقول لأن هذا قد قالها فحكمنا له بها، أما هذه طلبت منه ولم يقولها فتبين لنا أنه لا يقر بها ظاهرا، إنما الذي قال لا يلغى ومات ما يتبين لنا إذا كان يقر بمحمد رسول الله أو لا يقر، فيكفينا هذا عند دخول الإسلام. ده هذا في حال البداية. نأتي للحال الأخرى وهي حال البقاء على إله إلا الله بلا ناقض. في حال دنيا إذا قالها ولم يأتي بناقض في الظاهر فهذا مسلم، فإذا أتى بناقض فإنه يعرض عليه الحجة وتبين له، فإن رجع وإلا كان مرتدا وقتلناه ردة فكان كافرا، لا بد أن يجتنب النواقض الظاهرة. طيب في حال الوفاة لا بد أن يموت عليها. طب يموت عليها يعني ناطقا بها، وما الحكم لو لم ينطق بها؟ وقلنا لو قل لا إله إلا الله ولم ينطق لمرضه، نقول يحكم له بها طالما أنه مات عليها من غير ناقض ولو لم ينطق بها. فالنطق بلا إله إلا الله عند الموت سنة وليس من الأركان. وقد تقول له قل لا إله إلا الله فلا يستطيع لمرضه، وقد يقول يشير برأسه ألا لا يعني لا لا أنطق لا أقدر على النطق، وليس لا أنه لا يؤمن بالتوحيد. فإذا يحكم للرجل عند خروجه من الحياة بالإسلام إذا لم يأتي بناقض ظاهر، ناقض ظاهر لهذه الكلمة، ولو لم ينطق بلا إله إلا الله. إذن هذه أحوال لا إله إلا الله عند الدخول وعند البقاء وعند الخروج من الدنيا. نريد أن نراجع هذه الأحكام بارك الله فيكم. الحال الأولى للا إله إلا الله، الحال الأولى لدخول هذا الرجل إلى الإسلام، السؤال بما نحكم للرجل بالإسلام وما هو الحد الأدنى لذلك حتى نحكم له بالإسلام. ها الجواب، نحكم له بالإسلام بنطق لا إله إلا الله. طب هل يلزم حتى نحكم له بالإسلام أن نكون قد سمعنا منه محمد رسول الله؟ لا يلزم. لماذا لا يلزم؟ أليست لا إله إلا الله محمد رسول الله هي كلمة، هي الشهادتان، سمعناها منه، ليس عندنا حتى نقول له كل محمد رسول الله، سمعناها منه، فلما سمعناه اعتددنا بهذا لدلالة النص على هذا. وما هو النص؟ حديث أسامة بن زيد، الاعتداد بلا إله إلا الله. طيب في هذا الاعتداد هو اعتداد عندنا وعند الله أو هو اعتداد بالنسبة لنا؟ اعتداد بالنسبة لنا. طب عند الله إن كان مقرا بقلبه معتقدا بقلبه لا إله إلا محمد رسول الله نفعته في الآخرة فيكون عند الله عز وجل مؤمنا، عندنا مسلم، وعند وعند الله سبحانه وتعالى مقبول العمل مسلما مؤمنا. أما إذا لم يكن مقرا بها فهذا منافق فيكون كافرا عند الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار. أما بالنسبة لأحكام الدنيا فإننا نجري عليه أحكام الإسلام. ثاني، ها بالنسبة للدخول إذا سمعناه يقول لا إله إلا الله، هل نحكم له بالإسلام أو لابد أن يقول محمد رسول الله؟ ها إخوة بالخلف انتبهوا، فضل مع قول لا إله إلا الله، هل يلزم محمد رسول الله بالنسبة لنا في أحكام الدنيا؟ لا يلزم. أما عند الله فيلزم أن يكون مقرا بلا إله إلا الله محمد رسول الله. أما عندنا فتكفي كلمة لا إله إلا الله. ما الدليل؟ حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه، أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ نعم. طيب هذا حال لو سمعناه أو لو كان بيننا وبينه القتال فعلوناه بالسيف فقال ثم مات. طيب لو جاءنا يسلم، هيدخل في البداية هو جاءنا يسلم، هل نعرض عليه لا إله إلا الله فقط أو لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ ها لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب إذا قال لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله هذا كم لا يقبل منه، لا يقبل منه. فلو كان يقول أنا أؤمن بأنه لا إله إلا الله لكن لا أؤمن بمحمد رسول الله، نتوقف لا نشهد له بالإسلام حتى ماذا؟ حتى نعرض عليه محمد رسول الله ونبين له وغير ذلك. فإذا اعتقد ونطق بها أو إذا نطق بها حكمنا له بماذا؟ بالإسلام. فإذا كان معتقدا إياه بالباطن نفعه ذلك عند الله، وإلا فلا. يبقى في الدخول إلى الإسلام هنا والشهادة له بالإسلام عند الدخول في حالتان: حالة أن نسمعه ويموت وكذا، أن نسمعه على ذلك فنشهد له بالإسلام إذا قال إلى الله، وحال يأتينا يعرض علينا الدخول في الإسلام ويريد أن ينطق بالشهادتين فنقول لابد من النطق بماذا؟ من النطق بالشهادتين حتى يحكم له بالإسلام، لابد من النطق بالشهادتين. طيب نطق بالشهادتين، نطق الرجل بالشهادتين، ننتقل إلى حال أخرى وهي حال دنيا، حال بقاء على هذه الكلمة. لابد أن يبقى على هذه الكلمة ولا يأتي بناقض لها، فإذا أتى بناقض من نواقض سب الله، سب الرسول، استهزأ بالله بآيات برسوله، دعا غير الله، نذر لغير الله، أتى بأي ناقض من نواقض، كيف نتعامل معه إذا أتى بناقض من نواقض؟ ها؟ نقيم عليه الحج، إن رجع فالحمد لله، وإلا حكم عليه بالردة وقتل حد الردة، قتل ردة، فحينئذ لا نجري عليه أحكام الإسلام بل هو كافر. طيب عند الوفاة الموت بما نحكم له بالإسلام؟ ببقاء عليه، لأنه على الإسلام أصلا، احنا حكمنا له بالإسلام منذ أن دخل، فهو على الإسلام ما لم يأتي بناقض قبل الموت، ما لم يأتي بناقض قبل الموت تقوم على الحجة وتتوفى الشروط وتنتهي في الموانع. طيب فإن عرضنا عليه لا إله إلا الله ولم يأتي بناقض ولم يقولها لمرضه أو وهو صحيح، هب أنه صحيح ليس بمريض ولم يقولها، نقول قل إلى الله لم ينطق بها، هل نحكم له بالإسلام؟ هو على الإسلام، طب نحكم عليه بالخروج من الإسلام؟ يعني هذا ناقض؟ لا. ليه؟ لم يأتي بناقض، والنطق بها مستحب وليس أنه من الشروط، فهو على الإسلام، هو على الإسلام ولم يأتي بناقض، وليس عدم النطق بلا إله إلا الله عند الموت من نواقض الإسلام. لكن لو قال أنا كفرت بلا إله إلا الله، لا أؤمن بلا إله إلا الله، يبقى هذا كافر. طيب في حال هنا أسألكم عنه، كان على الناقض وحكم عليه بالناقض ثم إنه قبل الموت قال لا إله إلا الله، فما حكمه عندنا؟ فما حكمه عندنا؟ كان على ناقض وأقمنا الحج عليه وكفر هذا الرجل، لكن ما في حد يقام عليه، باقي على مثل ما تعلمون كثير من الناس قد يكون على هذا، وعند الموت قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، عند الموت كان يقرأ في كتاب الله، عند الموت صلى، كان يصلي، صلى الظهر ومات، هل هذا نحكم له بالإسلام أو نحكم له بالردة التي كان عليها؟ كان عليها وكافر عندنا. نعم نعرض عليه، نعرض عليه ماذا؟ طيب وبعدين هو احنا هو امامنا قال لا اله الا الله ومات، ما عرضنا حجه ولا شيء، قال لا اله الا الله ومات، نعم بالاسلام لماذا؟ لانه قال لا اله الا الله، نعم طيب ها أبو عائشة لا هو على الناقد زي ما هو ولم يصلنا إليه خلاف ذلك لم يصلنا خلاف ذلك ها ها على الناقد حتى لو قال لا إله الله خايف ليه
حتى لو قال
ايوه ماشي صح يبقى احنا عندنا اليقين ما هو اليقين انه كافر بهذا الناقد الناقد ده ناقد ايه ناقد الاسلام سب الله سب الرسول جاحد وجوب صلاة جاحد وجوب كذا ثم انه قال لا اله الا الله لما نحكم له بالاسلام بلا اله الا الله هو اصلا كان يقول لا اله الا الله اذا ما الذي اضافه انه نطق بلا اله الا الله لان بعض المشكل ايه انه مات على لا اله الا الله واذا مات على لا اله الله يبقى مسلم زي حديث اسامه لا يفترق عن حديث اسامه ولهذا انا بقول انا اطلت النفس في هذه النقطه لانها نقاط تبدو متشابهه لكنها هي متباينه هناك لا اله الا الله كانت في حال دخول مشرك الى الاسلام ده حال دخول مشكلة فأكتفي بلا إله إلا الله إنما ده حال ماذا كافر مع نطق بلا إله إلا الله لأنه أتى ناقضا فلا تنفع لا إله إلا الله ولا تنفع محمد رسول الله ولا تنفع صلاة ولا ينفع تلاوة قرآن لأنه يقول لا إله إلا الله مع الناقض فإن من جحد وجوب الصلاة مثلا وهو ينطق إلى الله ما تنفعه صح إذن ما أضاف شيئا عبد الرحمن انتبه انتبه ما انتفع بشيء عبد الرحمن جديد هو يقول لا اله محمد رسول الله ويصلي ويصوم كذا لكن جاحد فرضي او يسب الله ورسوله او يعتقد الاسلام لا يصلح لكل زمان ومكان او يصحح مذهب المشركين اي ناقد من النواقض هو اصلا بيقولها اذا ما اضاف شيئا انما يحكم له بالاسلام عند موته لو انه رجع عن الناقض إذا رجع الناقض يحكم له بالإسلام ليه؟ لأنه خرج من الإسلام بالناقض يبقى هذا لا يحكم له بالإسلام بلا إله إلا الله لأنه كان يقولها إنما بالبراءة من هذا الناقض بالبراءة من هذا الناقض لكن لو كان قد تاب من هذا الناقض بينه وبين الله نفعه عند الله أما أحكموه عندنا فلا ينتفع بها إلا إذا كان راجعا عن هذا الناقض يبقى دي أحوال لا إله إلا الله ابتداء عند الدخول ده له حالتين أن نسمعه يقول لا إله إلا الله أو أن يأتينا يعرض علينا لا إله إلا الله محمد رسول الله لابد يقول محمد رسول الله طيب حال أخرى حال الدنيا أحكامه في الدنيا فهو له حكم الإسلام باق عليه ما لم يأتي بماذا ما لم يأتي بناقض ما لم يأتي بناقض طب حال وهو الوفاء عليها ما لم يأتي بناقض حكمنا له بالإسلام محكوم له أصلا بالإسلام هو على الإسلام ما لم يأتي بناقض من النواقض حتى ولو لم ينطق بلا إله حتى لو قلنا له قل لا إله إلا الله فلم يقل لا إله إلا الله طالما أنه لم ينفها واضح يا إخواني يبقى هذا حال بارك الله فيكم متابعوا عشان هسأل عليه برضو بعد الأذان هسأل على أحوال لا إله إلا الله بعد الأذان انتبهوا والنساء برضو يبعثوا كده ورقة إجابة مكتوبة ما أحوال لا إله إلا الله في الثلاث حالات عند الدخول وعند البقاء وعند الخروج من الدنيا لأن دي مسألة مهمة مسألة مهمة جدا 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 نعم أذن
الله